أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
النقطة الثانية الأدلة على الأقوال المذكورة. أما بالنسبة إلى الدليل على القول الأول وهو عدم جواز التصرف مطلقا فقد أشار المصنف لدليلين وإن عبر عن الثاني منهما بالمؤيد لكن ذكر الإيرواني أنه دليل وكيف كان الدليل الأول وبيانه في مقدمتين المقدمة الأولى إن الخيار مجعول لأجل استرداد العين فهو وإن تعلق بالعقد لكن تعلقه بالعقد على نحو الطريقية إلى العين واستردادها وإلا فهو في الحقيقة مرجعه إلى التعلق بالعين وبناء على ذلك فلا يجوز لمن عليه الخيار التصرف في العين لأن تصرفه فيها سواء بالإتلاف أو بالبيع يوجب إبطال حق من له الخيار وهو البائع مثلا فلو باع المشتري العينة فوت حقا بائع باسترداد العين فلم يبقى موضوع للخيار حينئذ إذن فبما أن الخيار
مجعول من أجل استرداد العين فليس للمشتري التصرف في العين في زمان الخيار، لأن تصرفه يبطل حق البائع. المقدمة الثانية: إن قلت إن قلت بأن الأعلام أفتوا بجواز فسخ من له الخيار حتى مع تلف العين، فلو تلفت العين في يد المشتري فللبائع أن يأخذ بخياره ويطالب المشتري بالبدل. مع أن المفروض عدم وجود العين التي تعلق الخيار باستردادها، فكذلك يقال بالنسبة للإتلاف، فيجوز للمشتري التصرف في العين بإتلافها وبيعها وغير ذلك، ويبقى للبائع الخيار، فإذا أخذ بخياره ثبت له المطالبة بالبدل. فأي فرق بين التلف والإتلاف؟ فإذا أفتى الأعلام ببقاء الخيار في فرض التلف فينبغي أن يفتوا أيضا ببقاء الخيار في فرض الإتلاف. وبناء على ذلك يجوز التصرف في العين وإن كان في زمان خيار البائع. هذا يا مولاي إن قلت. قلت لا ملازمة بين التلف والإتلاف، فالتلف قهري ولذلك التزم الأعلام بعدم سقوط خيار البائع. وأما الإتلاف فهو اختياري، فلا دليل على جوازه ما دام يفوت حق البائع. وإن كان له المطالبة بالبدل لكن لا تصل النوبة للبدل مع التمكن من استرداد العين، بخلاف التلف فهو أمر تكويني قهري لا دخل للمشتري فيه. إذن فلا معنى لهذا القياس بين التلف والإتلاف، فنلتزم ببقاء الخيار في فرض التلف، لكن مع ذلك لا يجوز الإتلاف والتصرف في العين. كما وهذا نظير تعلق حق الرهن ببدل العين المرهونة بعد تلفها، كما إذا رهن شخص كتابا عند آخر وهو عند الدائن يعني، ثم تلف الكتاب، فهنا يلزم على الراهن دفع بدل للمرتهن، يعني بدل الكتاب الذي تلف ليضمن له حقه، لكن لزوم دفع البدل من قبل الراهن لا يوجب جواز إتلاف الراهن، فلا يجوز للراهن إتلاف الراهن بنفسه وباختياره، لأن في ذلك تضييع لحق المرتهن، وإن كان لو تلف الرهن طولب بدفع البدل. والنتيجة هي عدم جواز تصرف المشتري وهو الذي عليه الخيار في العين، لأن ذلك يوجب تفويت حق من له الخيار وهو البائع مثلا. ولذا ذكر الفخر في كتابه الإيضاح بأنه لو أعتق المشتري العبد الذي اشتراه في زمان خيار البائع كان العتق باطلا، لأن فيه تفويتا لحق البائع باسترداد نفس العبد، وهذا يعني ليس مطلبا جدا، هذا هو نفس الذي ذكرناه سابقا القول الأول وما فيه. هذا يا مولاي الجليل الدليل على القول الأول، ويلاحظ عليه بأنه مصادرة، فأول الكلام بأن الخيار حق متعلق باسترداد ذات العين، بل لعل الخيار حق متعلق بفسخ العقد فقط ولا ربط له بالعين، بل الخيار حل فسخ العقد، وبالتالي فسواء وجدت العين أم لم توجد العين فالخيار باق على حاله، وتصرف المشتري في العين لا يفوت على البائع حقه، وقد أشرنا لذلك فيما سبق بأن هل حقيقة الخيار استرداد وتملك العين من جديد أو حقيقة الخيار مجرد فسخ وحل وقلنا أقصى ما دل عليه الدليل أن الخيار عبارة عن حل العقد. طبق يا مولاي هذا الدليل الأول. قال حجة القول بالمانع أن الخيار، هذه المقدمة الأولى، حق يتعلق بالعقد لكن على نحو الطريقية لا الموضوعية، احنا نقول لا على نحو الموضوعية، حق يتعلق بالعقد المتعلق بالعوضين، لاحظ يعني على نحو الطريقية للعوض، من حيث إرجاعهما بحل العقد إلى مالكهما السابق، فالحق بالأخرى متعلق بالعين التي انتقلت منه إلى صاحبه، وبالتالي فلا يجوز لصاحبه وهو مثلا المشتري كما مثلنا أن يتصرف فيها بما يبطل ذلك الحق، يعني بما يبطل حق البائع، سواء بإتلافها أو نقلها إلى شخص آخر. المقدمة الثانية الآن، إن قلت إن قلت في فرض التلف يلتزم الفقهاء ببقاء الخيار والمطالبة بالبدل، كذلك في الإتلاف يجوز الإتلاف لكن يثبت للبائع المطالبة بالبدل، إذن يجوز الإتلاف. قلت ومنه يظهر أن جواز الفسخ مع التلف بالرجوع إلى البدل لا يوجب جواز الإتلاف، لأن الحق متعلق بخصوص العين فلا يجوز الإتلاف، والتلف أمر قهري، فإتلافها إتلاف لهذا الحق وإن انتقل إلى بدله لو تلف بنفسه، لكن التلف أمر قهري ليس اختياريا. وهذا نظير حق الرهن، كما أن تعلق حق الرهن للمرتهن ببدل العين المرهونة بعد تلفها، لو تلف الرهن يجب على الراهن أن يدفع البدل للمرتهن، لكن هذا ما يعني أنه يجوز للراهن أن يتلف العين المرهونة، لا يوجب جواز إتلافها على ذي الحق وهو المرتهن. وإلى ما ذكر يرجع ما في الإيضاح من توجيه بطلان العتق إلى زمان إلى في زمن الخيار، يعني يبطل عتق المشتري في زمن الخيار بوجوب صيانة حق البائع في العين المعينة عن الإبطال، لأن الحق تعلق بهذا العقد مو بالعقد. الدليل الثاني وهو الذي عبر عنه المصنف بالمؤيد وبيان، أولا اتفق الفقهاء بأن تصرف من عليه الخيار وهو المشتري مثلا إذا كان بإذن من له الخيار وهو البائع فإنه يوجب البطلان، فإنه يوجب سقوط الخيار ما دام قد أذن البائع للمشتري بالتصرف. هذا أولا. بما أن الفقهاء ثانيا نعم بما أن الفقهاء التزموا بسقوط الخيار عند إذن البائع للمشتري بالتصرف في العين، فهذا معناه كون الخيار متعلقان بذات العين وليس بالعقد، فهو متعلق بالعقد على نحو الطريقية للعين. وإلا فلو كان الخيار متعلقا بالعقد على نحو الموضوعية للطريقية لم يكن تصرف المشتري في العين بإذن البائع موجبا لسقوط حق البائع، بل يبقى للبائع الحق وإن أذن للمشتري بالتصرف في العين لعدم التنافي بين الإذن بالتصرف في العين وعدم الالتزام بإسقاط الخيار. إذ لعل الآذن أذن بالتصرف في العين مع بقاء خياره والمطالبة له بالبدل، فأذن للبائع أن يتصرف في العين لكن سيطالب بالبدل. والنتيجة هي أن مقتضى اتفاق الأعلام على أن إذن البائع للمشتري بالتصرف في العين يوجب سقوط خياره هو كون الخيار متعلق بنفس العين، وبالتالي فلا يجوز للمشتري التصرف في العين لأنه يفوت حق البائع. ويمكن المناقشة في هذا الدليل يا سيد جلال بأنه
أهلا وسهلا بك شيخ،
حياكم الله وبياكم، الحمد لله اطمأنن عليكم. ويمكن المناقشة في هذا الدليل بأن إذن البائع يدل على رضاه بإسقاط حقه عرفان، لا أن إذنه يدل على أن الحق متعلق بذات العين، بل الحق متعلق بالعقد، لكن إذن البائع للمشتري بالتصرف يدل على رضاه بإسقاط خياره، فلا فرق إذن في دلالة الإذن على إسقاط الخيار بين أن يقال أن الخيار متعلق بالعين أو متعلق بالعقد. فعلى كل حال نفس الإذن إسقاط للحق، ففتوى الأعلام تنسجم مع كون الخيار متعلقا بنفس العقد، ولا تدل هذه الفتوى على أن الخيار متعلق بالعين. تم الكلام يا مولاي
في هذا الدليل الثاني ومناقشة تطبق العبارة. قال ويؤيد ما ذكرنا، قلنا الإيرواني قال هذا أصلا دليله، ما ذكر شيء، يقول قرأت كلام المصنف بطوله بعرضه ما شفت ذكر دليل إلا هذا الذي سماه مؤيد وهو الإجماع، هكذا قال الإيرواني. نحن قلنا لا بأس نحلل العبارة، نجعل دليلاً دليلاً ثانياً وهكذا حتى يكون سندويشاً خفيفاً تأكله في الصباح. خب، ويؤيد ما ذكرنا أنهم حكموا من غير خلاف يظهر منهم بأن التصرف الناقل يعني البيع مثلاً إذا وقع من المشتري بإذن ذي الخيار وهو البائع سقط خيار البائع خلاص لأن أذن. هذا أولا. ثانيا هذا لمدلول التزام هذه الفتوى الاتفاقية، فلو لم يكن حقا يعني الخيار حقا متعلقا بالعين لم يكن وقوع ذلك موجبا لسقوط الخيار، لو كان متعلق بالعقد ما يسقط حق الخيار، نقول لا حتى لو كنا متعلق بالعقد مع ذلك يسقط الخيار لأن الإذن دليل على الرضا. فلو لم يكن حقا متعلقا بالعين لم يكن وقوع ذلك موجبا لسقوط الخيار، فإن تلف العين لا ينافي بقاء الخيار لعدم منافاة التصرف، هذا التصرف المأذون فيه لعدم الالتزام بالعقد وإرادة الفسخ وأخذ البدل القيمة أو المثل. فالبائع أذن المشتري لكن حتى يتصرف في العين وهو يفسخ ويطالب بالبدل، قلنا لا، إذنه دال على رضاه مطلقا إلا أن يقيد، لو قيد وقال أذنت لك بالتصرف في العين لكن لي الحق في الفاس والأخذ بالبدل، لو صرح نعم نلتزم، لكن إذا ما صرح فإذنه دال على إسقاطه لحقه مطلقا. أما الدليل على القول الثاني وهو جواز التصرف فذكر المصنف كلاما عريضا يمكن تحليله لأدلة ثلاثة، وإن كان هناك مسامحة في تسمية بعض ما ذكره بالدليل أو مؤيد لكن نذكره كدليل كما ذكره بعض الأعلام. الدليل الأول وبيانه في مقدمته، المقدمة الأولى لا إشكال ولا ريب عند الفقهاء بجواز الإقالة حتى مع تلف العين، فلو تلفت العين عند المشتري مع ذلك يجوز الإقالة، فللبائع أن يطالب المشتري بالإقالة ويقول له أقلني من البيع أقال الله عثرتك يوم القيامة، وللمشتري أن يقيله فيستحب له ذلك ويدفع له البدل ويسترد منه الثمن، وهذا معناه أن الإقالة لا ربط لها بوجود العين أو تلف العين، وإنما هي مرتبطة بذات العقد. واضح الكلام؟
هذا أولا. ثانيا، لا فرق بين الإقالة والفسخ بالخيار، فإن الإقالة حل للعقد، والأخذ بالخيار أيضا حل للعقد، فيجوز حينئذ للبائع أن يأخذ بالخيار، وجدت العين أم تلفت العين، ولا ربط لدليل الخيار بوجود العين أو تلفها، كما أنه لا ربط لدليل الإقالة بوجود العين أو تلفها، فالمناط على وجود العقد. وبناء على ذلك فيجوز للمشتري التصرف في العين، وليس في ذلك إبطال لحق البائع. والنتيجة جواز التصرف في العين في زمان الخيار. هذا الدليل الأول، ما رأيك فيه؟ ويمكن المناقشة فيه، لأنه لا معنى لقياس إقالتي بالخيار، إنما المسألة مربوطة بدليل كل واحد منهما، فعلينا بملاحظة دليل الإقالة باستقلاله ودليل الخيار باستقلاله. فإن دل دليل الخيار على تعلقه بالعقد كما هو الإقالة فبها، وإن دل على تعلق بالعين فليس حاله كحال الإقالة. هذا الدليل الأول يا مولا. الدليل الثاني وبيانه بذكر التالي، أولا لا إشكال ولا ريب عند الفقهاء بأن حق الشفيع لا يمنع المشتري من نقل العين، فلو كانت هناك أرض مشتركة بين زيد وعمر وباع عمرو نصيبه على خالد، فيجوز لخالد التصرف في نصيبه ببيعه وغير ذلك بالاتفاق، ومع ذلك يبقى حق الشفعة لمن؟ لزيد الشريك. إذن فيجوز للمشتري وهو خالد التصرف في النصف الذي اشتراه من الأرض، ولا يكون تصرفه مبطلا لحق الشفيع وهو زيد الشريك في الأرض باتفاق الأعب. لا خب، هذا أولا. ثانيا، إذا جاز للمشتري التصرف في العين ولم يوجب ذلك سقوط حق الشفعة للشفيع، جاز للمشتري أيضا التصرف في العين في زمان الخيار، ولم يوجب تصرفه إبطال حق البائع، فيبقى للبائع حقه. فإن كانت العين موجودة استردها، وإن لم تكن طالب بالبدل. ثالثا، إن قلت فرق بين حق الشفعاء وحق الخيار، ففي حق الشفعاء يكون للمشتري التصرف في العين لأن ملكيته مستقرة تامة وليست متزلزلة. غاية الأمر أن للشفيع الأخذ بحق الشفعة واسترداد هذا النصف لملكه بملكية جديدة. وأما بالنسبة في حق الخيار فإن ملكية المشتري للعين ملكية متزلزلة لا مستقرة، لذلك ليس له التصرف في العين. ولذا لو فسخ البائع البيعة لم يوجب ذلك حدوث ملكية جديدة، إنما إرجاع للملكية السابقة. وبناء على هذا الأساس نقول بأن في حق الشفعة يجوز للمشتري التصرف لأن ملكيته تامة، أما في حق الخيار فلا يجوز للمشتري التصرف لأن ملكيتنا قصة متزلزلة. هذا كله إن قلت لا فرق بين حق الشفعة وحق الخيار، فعلى كل حال الملكية الثابتة للمشتري متزلزلة. الملكية الثابتة للمشتري متزلزلة بمعنى أن الطرف الآخر له أن يسترد هذه العين حتى في الشفعة، وهذا هو مرادنا بالتزلزل. بل إن دقق شيخ إبراهيم، بل إن التزلزل في حق الشفعة أولى من التزلزل في حق الخيار، والسر في الأولوية هو أن الأعلام متفقون على أن الشفيع لو أخذ بحق الشفعة يبطل تصرف المشتري، فلو باع المشتري بطل بيعه بالاتفاق لا أنه يطالبه بالبدل. وأما بالنسبة لحق الخيار ففي خلاف بينهم، فبعضهم قال يبطل البيع الذي باعه المشتري، والبعض قال البيع صحيح لكن له المطالبة بالبدل. إذن فالتزلزل بالنسبة للشفعة أولى من التزلزل بالنسبة للخيار، والنتيجة هي جواز تصرف المشتري في العين وإن كان هناك خيار للبائع. كما هو الحال في الشفعة. ويمكن المناقشة في هذا الدليل بأن مجرد جواز التصرف بالنسبة للشفيع لا يستلزم، عفوا في حق الشفعة لا يستلزم جواز التصرف مع وجود حق الخيار. ففي حق الشفعة قام الإجماع على صحة تصرفات المشتري، أما بالنسبة لحق الخيار فلم يقم إجماع. فنحن والدليل، واضح الكلام. الدليل الثالث وهو العمدة والمهم، النبوي: الناس مسلطون على أموالهم. وبيانه: أولا، مقتضى النبوي هو أن المشتري له السلطنة على ماله، فله أن يتصرف فيه كيف أراد بالإتلاف بالبيع إلى آخره. هذا أول. ثانيا، إن قلت بأن مقتضى الخيار هو عدم السلطنة، فمقتضى مثلا البيعان بالخيار ما لم يفترقا عدم ثبوت سلطنة المشتري على العين لوجود خيار للبائع، قلت بأن الخيار لا ينفي السلطنة، إنما الخيار يثبت الحق باسترداد العين على تقدير وجودها، فهذا هو مقتضى الجمع بين دليل السلطنة وبين دليل الخيار. وأما مع عدم وجود العين فله المطالبة بالبدل. ثالثا، إن قلت إن لازم دليل السلطنة الذي تشبثتم به هو أن هناك سلطنة للراهن أيضا في التصرف في العين المر هنا، ولا تلتزمون بذلك، قلت إن هناك دليل خاص دل على ارتفاع السلطنة في الرهن، سواء هذا الدليل هو الإجماع أو الروايات، لكن على كل حال قام الدليل في باب الرهن على أن السلطنة تنتفي عن الراهن بخلافه في مقامنا، فلم يدل الدليل على أن المشتري ترتفع سلطنته عن العين بمجرد ثبوت الخيار. رابعا، إن قلت حتى نختم هذا الدليل ما بقي شيء، إن قلت بأن لازم كلامكم هو عدم سقوط الخيار بالتصرف مع الإذن من قبل البائع. فلو أذن البائع بتصرف المشتري في العين لم يسقط خياره. لأن للمشتري السلطنة فهو مسلط على العين يتصرف فيها، ومع ذلك يبقى خيار البائع. قلت إن السر في سقوط الخيار مع إذن البائع هو دلالة إذنه على رضاه بإسقاط حقه. خامسا وأخيرا وأسألك الدعاء، إن قلت بأنه ينبغي التفصيل في الخيارات، فإذا كان الخيار مجعولا بأصل الشار كخيار البيع وخيار الحيوان وخيار الغاب مثلا، فحينئذ يجوز للمشتري التصرف بمقتضى السلطنة. وأما إذا كان الخيار مجعولا بالشرط فلا يجوز للمشتري التصرف، وذلك لأن المشتري لأن البائع باشتراطه يكون قد اشترط استرداد نفس العين، فليس للمشتري التصرف فيها. إذن لا بد من التفصيل بين الخيارات الأصلية كالمجلس والحيوان فيجوز للمشتري التصرف بمقتضى السلطنة، وبين الخيارات المجعولة بالشرط كخيار الشرط مثلا فليس له التصرف، لأن مقتضى الشرط أن للباع استرداد نفس العين. قلت نسلم بهذا التفصيل ولا مشكلة في ذلك، والنتيجة هي أن للمشتري التصرف في العين وإن كان هناك خيار للبائع، إلا إذا كان الخيار خيار شار. هذا ما أفاده المصنف. تم الكلام ولله الحمد والمنة في دليل القول الثاني. ها ماذا تريدون الآن؟ طبق. قال هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه المنع، لكنه لا يخلو عن نظر، فإن الثابت من خيار الفاسق، هذا الدليل الأول على جواز الفاسق على جواز التصرف، فإن الثابت من خيار الفسق بعد ملاحظة جواز التفاسخ يعني الإقالة في حال تلف العينين هي سلطنة ذي الخيار على فسخ العقد المتمكن في حالتي وجود العين وفقدها، ما يضر حتى لو تلفت العين يمكن للبائع أن يفسخ بالخيار، فلا دلالة في مجرد ثبوت الخيار على حكم التلف جوازا ومنعا. الآن هذا مولاي، ألا ترى هذا الدليل الثاني الذي ذكرناه؟ ألا ترى خلف المرجع في أدلة سلطنة الناس، هذا المفروض الدليل الثالث يكون المصنف مستقلا، ألا ترى أن حق الشفيع لا يمنع المشتري من نقل العين ومجرد الفرق؟ ها هذا إن قلت اللي ذكرناه في المقدمة الثالثة بأن الشفعة سلطنة على نقل جديد فالملك مستقر قبل الأخذ بها غاية الأمر تملك الشفيع نقله إلى نفسه، بخلاف الخيار فإنها سلطنة على رفع العقد وإرجاع الملك إلى الحالة السابقة. هذا إن قلت لا يؤثر، ما في فرق، العقد متزلزل على كل حال، لا يؤثر في الحكم المذكور، مع أن الملك في الشفعة أولى بالتزلزل لإبطالها تصرفات المشتري اتفاقا. الآن جاء إلى الدليل الثالث وهو دليل السلطنة، فالمرجع في أدلة سلطنة الناس على أموالهم، هذا ناظر إلى إن قلت هذا الذي ذكرناه ثالثا إن قلت قلت. وأما حق الرهن فهو من حيث كون الرهن وثيقة يدل على وجوب إبقائه وعدم السلطنة على إتلافه. ليش؟ لدل الناس والإجماع على أن الرهن لا يتصرف فيه فلا يضر. بالتالي إلى النص والإجماع على حرمة التصرف في الرهن مطلقا ولو لم يكن متلفا ولا ناقلا. رابعا هذا الذي ذكرناه رابعا إن قلت قلت. وأما سقوط الخيار بالتصرف الذي أذن فيه ذو الخيار فلدلالة العرف لا للمنافاة. خامسا هذا الذي إن قلت قلت. والحاصل أن عموم الناس مسلطون على أموالهم لم يعلم تقييد بحق يحدث لذي الخيار يزاحم به سلطنة المالك. فالجواز لا يخلو عن قوة في الخيارات الأصلية مثل البيع والحيوان. وأما الخيار المجعول بشرط فالظاهر من اشتراطه إرادة إبقاء الملك ليسترده عند الفسخ. بل الحكمة في أصل الخيار هو إبقاء السلطنة على استرداد العين إلا أنها في الخيار المجعول يعني خيار الشرط علة. ففي المجلس والحيوان حكمة، أما في خيار الشرط لا، استرداد العين علة ليس حكمة. ولا ينافي ذلك بقاء الخيار مع التلف كما لا يخفى. وعليه فيتعين الانتقال إلى البدل عند الفسخ مع الإتلاف. بقية الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.